بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب آداب تلاوة القرآن وتأليفه، من تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1100 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: هذه الرسالة مقتطفة من كتاب الإتقان للحافظ السيوطي، أفرده بالتصنيف جماعة منهم النووي في التبيان وقد ذكر فيه، وفي شرح المهذب في الأذكار جملة من الآداب، وإني ألخصها هنا وأزيد عليها أضعافا وأفصلها مسألة مسألة ليسهل تناولها. المسألة الأولى: يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته. قال تعالى مثنيا على من كان ذلك دأبه: يتلون آيات الله آناء الليل. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار إلى آخره. وروى الترمذي من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وأخرج من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرب سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وأخرج مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأخرج البيهقي من حديث عائشة: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وأخرج من حديث أنس: نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن. وأخرج من حديث النعمان بن بشير: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. وأخرج من حديث سمرة بن جندب: كل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته، ومأدبة الله القرآن فلا تهدوا. وأخرج من حديث عبيدة المكي مرفوعا وموقوفا: يا أهل القرآن، لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وأفشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون. وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات، فأكثر ما ورد في كثرة القراءة من كان يختم في اليوم والليلة 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار. ويليه من كان يختم في اليوم والليلة 4، ويليه 3، ويليه 2، ويليه 3. وقد ذمت عائشة ذلك. فأخرج ابن أبي داود عن مسلم بن مخراط قال: قلت لعائشة: إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة 2 أو 3. فقالت: قرأوا ولم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. ويلي ذلك من كان يختم في ليلتين، ويليه من كان يختم في كل 3، وهو حسن. وكره جماعات الختم في أقل من ذلك، لما روى أبو داود والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وأخرج ابن أبي داود وسعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوفا قال: لا تقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وأخرج أبو عبيد عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وأخرج أحمد وأبو عبيد عن سعيد بن المنذر وليس له غيره قال: قلت يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث، قال: نعم إن استطعت. ويليه من ختم في أربع، ثم في خمس، ثم في ست، ثم في سبع. وهذا أوصف الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثرين. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: اقرأه في عشر. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في سبع ولا تزد على ذلك. وأخرج أبو عبيد وغيره من طريق واسع بن حبان عن قيس بن أبي صعصعة وليس له غيره أنه قال: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: في خمسة عشر. قلت: إني أجد أقوى من ذلك. قال: اقرأه في جمعة. ويلي ذلك من ختم في ثمان، ثم في عشر، ثم في شهر، ثم في شهرين. أخرج ابن أبي داود عن مكحول قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن في سبع، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهرين، وبعضهم في أكثر من ذلك. وقال الليث في البستان: ينبغي للقارئ أن يختم في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة. وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين. وقال غيره: يكره التأخير عن ختمة أكثر من 40 يوما بلا عذر. نص عليه أحمد، لأن عبد الله بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم: في كم تختم القرآن؟ قال: في 40 يوما. رواه أبو داود. وقال النووي في الأذكار: المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ. وكذلك من كان مشغولا بنشر العمل أو فصل الحكومات أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. المسألة الثانية: نسيانه كبيرة. صرح به النووي في الروضة وغيرها لحديث أبي داود وغيره: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. وروى أيضا حديث: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجزم. وفي الصحيحين: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. المسألة الثالثة: يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار، وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله إلا على طهر كما ثبت في الحديث. قال إمام الحرمين: ولا تكره القراءة للمحدث، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ مع الحدث. قال في شرح المهذب: إذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن القراءة حتى يستتم خروجها، وأما الجنب والحائض فتحرم عليها القراءة. نعم، يجوز لها النظر في المصحف وإمراره على القلب، وأما متنجس الفم فتكره له القراءة، وقيل تحرم كمس المصحف باليد النجسة. المسألة الرابعة، تسن القراءة في مكان نظيف وأفضله المسجد، وكره قوم القراءة في الحمام والطريق. قال النووي: ومذهبنا لا تكره فيهما. قال: وكرهها الشعبي في الحش وبيت الرحى وهي تدور. قال: وهو مقتضى مذهبنا. المسألة الخامسة، يستحب أن يجلس مستقبلا متخشعا بسكينة ووقار مطرق الرأس. المسألة السادسة، يسن أن يستاك تعظيما وتطهيرا، وقد روى ابن ماجة عن علي موقوفا والبزار بسند جيد عنه مرفوعا: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. قلت: ولو قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى استحباب التعوذ إعادة السواك أيضا. المسألة السابعة، يسن التعوذ قبل القراءة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أردت قراءته. وذهب قوم إلى أنه يتعوذ بعدها لظاهر الآية، وقوم إلى وجوبها لظاهر الأمر. قال النووي: فلو مر على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة فإن أعاد التعوذ كان حسنا. قال: وصفته المختارة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان جماعة من السلف يزيدون: السميع العليم. انتهى. وعن حمزة: أستعيد ونستعيد واستعدت، واختاره صاحب الهداية من الحنفية لمطابقته لفظ القرآن. وعن حميد بن قيس: أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر. وعن أبي السمان: أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. وعن قوم: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. وعن آخرين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه هو السميع العليم. وفيها ألفاظ أخرى. قال الحلواني في جامعه: ليس للاستعادة حد ينتهي إليه، من شاء زاد ومن شاء نقص. وفي النشر لابن الجزري: المختار عند أئمة القراءة الجهر بها، وقيل يسر مطلقا، وقيل فيما عدا الفاتحة. قال: وقد أطلق اختيار الجهر بها، وقيده أبو شامة بقيد لا بد منه، وهو أن يكون بحضرة من يسمع. قال: لأن الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد. ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوت منها شيء، وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بها إلا بعد أن فاته من المقروء شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها. قال: واختلف المتأخرون في المراد بإخفائها، فالجمهور على أن المراد به الإسرار، فلا بد من التلفظ وإسماع نفسه، وقيل الكتمان بأن يذكرها بقلبه بلا تلفظ. قال: وإذا قطع القراءة إعرابا أو بكلام أجنبي ولو رد السلام استأنفها أو يتعلق بالقراءة فلا. قال: قال: وهل هي سنة كفاية أو عين؟ حتى لو قرأ جماعة جملة فهل يكفي استعادة واحد منهم كالتسمية على الأكل أولا؟ لم أرى فيه نصا، والظاهر الثاني، لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله من شر الشيطان، فلا يكون تعوذ واحد كافيا عن آخر. انتهى كلام ابن الجزري. المسألة الثامنة، وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة، لأن أكثر العلماء على أنها آية، فإذا أخل بها كان تاركا لبعض الختمة عند الأكثرين، فإن قرأ في أثناء السورة استحب له أيضا، نص عليه الشافعي فيما نقله العبادي. قال القراء: ويتأكد عند قراءة نحو إليه يرد علم الساعة، وهو الذي أنشأ جنات، لما في ذكر ذلك بعد الاستعاذة من البشاعة وإيهام رجوع الضمير إلى الشيطان. قال ابن الجزري: والابتداء بالآي وسط براءة قل من تعرض له، وقد صرح بالبسملة فيه أبو الحسن السقاوي ورد عليه الجعبري. المسألة التاسعة: لا تحتاج قراءة القرآن إلى نية كسائر الأذكار إلا إذا نذرها خارج الصلاة، فلا بد من نية النذر أو الفرض ولو عين الزمان، فلو تركها لم تجد، نقله القمولي في الجواهر. المسألة العاشرة: يسن الترتيل في قراءة القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وروى أبو داود وغيره عن أم سلمة أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. وفي البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال: هدا كهد الشعر، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وأخرج الآجري في حملة القرآن عن ابن مسعود قال: لا تنثروه نثر الدقن ولا تهزوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال في شرح المهذب: واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراء. قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل. قالوا: واستحباب الترتيل للتدبر، لأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب، ولهذا يستحب للأعجمي الذي لا يفهم معناه. انتهى. وفي النشر اختلف هل الأفضل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرتها، وأحسن بعض أئمتنا فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرا وثواب الكثرة أكثر عددا، لأن بكل حرف 10 حسنات. وفي البرهان للزركشي: كمال الترتيل تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه، وألا يدغم حرف في حرف، وقيل هذا أقله وأكمله أن يقرأه على منازله، فإن قرأ تهديدا لفظ به لفظ التهديد، أو تعظيما لفظ به على التعظيم. المسألة 11: وتسن القراءة بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك، فإن كان ممن قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. أخرج مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وروى أبو داود والنسائي وغيرهما عن عوف بن مالك قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. وأخرج أبو داود والترمذي حديث: من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل: بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنا بالله. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. وأخرج ابن مردويه والديلمي وابن أبي الدنيا في الدعاء وغيرهم بسند ضعيف جدا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، فقال: اللهم أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. وأخرج أبو داود وغيره عن وائل بن حجر: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: ولا الضالين، فقال: آمين، يمد بها صوته. وأخرج أبو عبيد عن أبي ميسرة أن جبريل لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خاتمة البقرة آمين. وأخرج عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم سورة البقرة قال آمين. قال النووي: ومن الآداب إذا قرأ نحو: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أن يخفض بها صوتا، كذا كان النخعي يفعل. المسألة الثانية عشرة: لا بأس بتكرير الآية وترديدها. روى النسائي وغيره عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية. المسألة الثالثة عشرة: يستحب البكاء عند قراءة القرآن، والتباكي لمن لا يقدر عليه، والحزن والخشوع. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون. وفي الصحيحين حديث قراءة ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فإذا عيناه تذرفان. وفي الشعب للبيهقي عن سعد بن مالك مرفوعا: إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وفيه من مرسل عبد الملك بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قارئ عليكم سورة، فمن بكى فله الجنة، فإن لم تبكوا فتباكوا. وفي مسند أبي يعلى حديث: اقرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن. وعند الطبراني: أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن يتحزن. قال في شرح المهذب: وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك، فإنه من المصائب. المسألة الرابعة عشرة: يسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها. لحديث ابن حبان وغيره: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي لفظ عند الدارمي: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وأخرج البزار وغيره حديث: حسن الصوت زينة القرآن. وفيه أحاديث صحيحة كثيرة، فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط. وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي في المختصر أنه لا بأس بها، وعن رواية الربيع الجيزي أنها مكروهة. قال الرافعي: فقال الجمهور: ليست على قولين، بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف، ومن الضمة واو، ومن الكسرة ياء، أو يدغم في غير موضع الإدغام، فإن لم ينتهي إلى هذا الحد فلا كراهة. قال: وفي زوائد الروضة: والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام، يفسق به القارئ ويأثم المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم. قال: وهذا مراد الشافعي بالكراهة. قلت: وفيه حديث: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، فإنه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. أخرجه الطبراني والبيهقي. قال النووي: ويستحب طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليها للحديث الصحيح، ولا بأس باجتماع الجماعة في القراءة ولا بإدارتها، وهي أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها. المسألة الخامسة عشرة: يستحب قراءته بالتفخيم. لحديث الحاكم: نزل القرآن بالتفخيم. قال الحليمي: ومعناه أنه يقرأه على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء. قال: ولا يدخل في هذا كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء، وقد يجوز أن يكون القرآن نزل بالتفخيم فرخص مع ذلك في الإمالة ما يحسن إمالته. المسألة السادسة عشرة: وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة، وأحاديث تقتضي الإسرار وخفض الصوت. فمن الأول حديث الصحيحين: ما أذن الله بشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومن الثاني حديث أبي داود والترمذي والنسائي: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال النووي: والجمع بينهما أن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء، أو تأذى مصلون أو نيام بجهره، والجهر أفضل في غير ذلك، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد في النشاط. ويدل لهذا الجمع حديث أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج لربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وقال بعضهم: يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها، لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. المسألة 17: القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه، لأن النظر فيه عبادة. قال النووي: هكذا قال أصحابنا والسلف أيضا، ولم أر فيه خلافا. قال: ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبره في حالة القراءة فيه ومن الحفظ، ويختار القراءة من الحفظ لمن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره. لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا. قلت: ومن أدلة القراءة في المصحف ما أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث أوس الثقفي مرفوعا: قراءة الرجل في غير المصحف 1000 درجة، وقراءته في المصحف تضاعف 2000 درجة. وأخرج أبو عبيد بسند صحيح: فضل قراءة القرآن نظرا على ما يقرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعا: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، وقال إنه منكر. وأخرج بسند حسن عنه موقوفا: أديم النظر في المصحف. وحكى الزركشي في البرهان ما بحثه النووي قولا، وحكى معه قولا ثانيا أن القراءة من الحفظ أفضل مطلقا، وأن ابن عبد السلام اختاره لأن فيه من التدبر ما لا يحصل بالقراءة في المصحف. المسألة 18: قال في التبيان: إذا أرتج على القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره، فينبغي له أن يتأدب بما جاء عن ابن مسعود والنخعي وبشير بن أبي مسعود قالوا: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت، ولا يقول كيف كذا وكذا، فإنه يلبس عليه. انتهى. وقال ابن مجاهد: إذا شك القارئ في حرف هل هو بالتاء أو بالياء فليقرأه بالياء، فإن القرآن مذكر. وإن شك في حرف هل هو مهموز أو غير مهموز فليترك الهم. وإن شك في حرف هل يكون موصولا أو مقطوعا فليقرأ بالوصل. وإن شك في حرف هل هو ممدود أو مقصور فليقرأ بالقصر. وإن شك في حرف هل هو مفتوح أو مكسور فليقرأ بالفتح، لأن الأول غير لحن في موضع، والثاني لحن في بعض المواضع. قلت: أخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: إذا اختلفتم في ياء وتاء تجعلوها ياء ذكروا القرآن. فهم منه ثعلب أن ما احتمل تذكيره وتأنيثه كان تذكيره أجود، ورد بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث، نحو النار وعدها الله، التفت الساق بالساق، قالت لهم رسلهم. وإذا امتنع إرادة غير الحقيقي فالحقيقي أولى. قالوا: ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكير والتأنيث غلب فيه التذكير، كقوله تعالى والنخل باسقات أعجاز نخل خاوية، فأنس مع جواز التذكير. قال تعالى أعجاز نخل منقعر من الشجر الأخضر. قالوا فليس المراد ما فهم، بل المراد يذكر الموعظة والدعاء، كما قال تعالى فذكر بالقرآن، إلا أنه حذف الجار، والمقصود ذكروا الناس بالقرآن، أي ابعثوهم على حفظه كي لا ينسوا. قلت أول الأثر يأبى هذا الحمل، وقال الواحدي الأمر ما ذهب إليه تعلم، والمراد أنه إذا احتمل اللفظ التذكير والتأنيث ولم يحتج في التذكير إلى مخالفة المصحف ذكر، نحو ولا يقبل منها شفاعة. قال ويدل على إرادة هذا أن أصحاب عبد الله من قراء الكوفة كحمزة والكسائي ذهبوا إلى هذا فقرأوا ما كان من هذا القبيل بالتذكير، نحو يوم يشهد عليهم ألسنتهم، وهذا في غير الحقيقي. المسألة التاسعة عشرة، يكره قطع القراءة لمكالمة أحد. قال الحليمي لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره، وأيده البيهقي بما في الصحيح كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. ويكره أيضا الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي. المسألة العشرون، لا يجوز قراءة القرآن للعجمية مطلقا، سواء أحسن العربية أم لا، في الصلاة أم خارجها. وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقا، وعن أبي يوسف ومحمد لمن لا يحسن العربية، لكن في شرح البزوي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك، ووجه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه. وعن القفار من أصحابنا إن القراءة بالفارسية لا تتصور، قيل له فإذا لا يقدر أحد أن يفسر القرآن، قال ليس كذلك، لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض. أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى، لأن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها، وذلك غير ممكن بخلاف التفسير. المسألة الحادية والعشرون، لا تجوز القراءة بالشاذ. نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لكن ذكر موهوب الجزري جوازها في غير الصلاة قياسا على رواية الحديث بالمعنى. المسألة الثانية والعشرون، الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف. قال في شرح المهذب لأن ترتيبه لحكمة، فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع، كصلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل وهل أتى ونظائر، فلو فرق السور أو عكسها جاز وترك الأفضل. قال وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه، لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب. قلت وفيه أثر، أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا، قال ذاك منكوس القلب. وأما خلط سورة بسورة فعد الحليمي تركه من الآداب، لما أخرجه أبو عبيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال يا بلال مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، قال أخلط الطيب بالطيب، قال اقرأ السورة على وجهها أو قال على نحوها. مرسل صحيح، وهو عند أبي داود موصول عن أبي هريرة بدون آخره، وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن عمر مولى عفرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا قرأت السورة فأنفذها. وقال حدثنا معاذ عن ابن عوف قال سألت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم يدعها ويأخذ غيرها، قال ليتق أحدكم أن يأثم إثما كبيرا وهو لا يشعر. وأخرج عن ابن مسعود قال إذا ابتدأت في سورة فأردت أن تتحول منها إلى غيرها فتحول إلى قل هو الله أحد، فإذا ابتدأت فيها فلا تتحول حتى تختمها. وأخرج عن ابن أبي هذيل قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها. قال أبو عبيد الأمر عندنا على كراهة قراءة الآيات المختلفة، كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال وكما أنكره ابن سيرين. وأما حديث عبد الله فوجهه عندي أن يبتدئ الرجل في السورة يريد إتمامها ثم يبدو له في أخرى، فأما من ابتدأ القراءة وهو يريد التنقل من آية إلى آية وترك التأليف لأي القرآن فإنما يفعله من لا علم له، لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك، انتهى. وقد نقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية الآية من كل سورة. قال البيهقي وأحسن ما يحتج به أن يقال إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عن جبريل، فالأولى للقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول. وقد قال ابن سيرين تأليف الله خير من تأليفكم. المسألة 23. قال الحليمي يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أتى على جميع ما هو قرآن. وقال ابن الصلاح والنووي إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي ألا يزال على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. وقال غيرهما بالمنع مطلقا. قال ابن الجزري والصواب أن يقال إن كانت إحدى القراءتين مرتبطة على الأخرى منع ذلك منع تحريم، فمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات برفعهما أو نصبهما أخذ رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءته ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة، وما لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضا لأنه كذب في الرواية وتخليط، وإن كان على سبيل التلاوة جاز. المسألة 24 يسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور القراءة. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المسألة 25 يسن السجود عند قراءة آية السجدة وهي 14 في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وفصلت والنجم وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وأما الصاد فمستحبة وليست من عزائم السجود أي متأكداته. وزاد بعضهم آخر الحجر نقله ابن الغرب في أحكامه. المسألة 26 قال النووي الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة ثم الليل ثم نصفه الأخير، وهي بين المغرب والعشاء محبوبة، وأفضل النهار بعد الصبح، ولا تكره في شيء من الأوقات بمعنى فيه. وأما ما رواه ابن أبي داود عن معاذ بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هو دراسة يهود فغير مقبول ولا أصل له، ونختار من الأيام يوم عرفة ثم الجمعة ثم الاثنين والخميس، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان والأول من ذي الحجة، ومن الشهور رمضان، ونختار لابتدائه ليلة الجمعة ونختمه ليلة الخميس، فقد روى ابن أبي داود عن عثمان بن عفان أنه كان يفعل ذلك. والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل، لما رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قالت الإحياء: ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر وأول الليل في ركعتي سنة المغرب. وعن ابن المبارك: يستحب الختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. المسألة 27: يسن صوم يوم الختم. أخرجه ابن أبي داود عن جماعة من التابعين، وأن يحضر أهله وأصدقاءه. أخرج الطبراني عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وأخرج ابن أبي داود عن الحكم بن عتيبة قال: أرسل إلي مجاهد وعنده ابن أبي أمامة وقال: إنا أرسلنا إليك لأننا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وأخرج عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقول: عنده تنزل الرحمة. المسألة 28: يستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن، وهي قراءة المكيين. أخرج البيهقي في الشعر وابن خزيمة من طريق ابن أبي بزة: سمعت عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي، فلما بلغت والضحى قال: كبر حتى تختم، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك، وقال: قرأت على محمد فأمرني بذلك. وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك. وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك. كذا أخرجناه موقوفا. ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن أبي بزة مرفوعا. وأخرجه من هذا الوجه، أعني المرفوع، الحاكم في مستدركه وصححه، وله طرق كثيرة عن البزي. وعن موسى بن هارون قال: قال لي البزي، قال لي محمد بن إدريس الشافعي: إن تركت التكبير فقدت سنة من سنن نبيك. قال الحافظ عماد الدين بن كثير، وهذا يقتضي تصحيحه للحديث. وروى أبو العلاء الهمداني عن البزي أن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي، فقال المشركون: قلا محمد الرب، فنزلت سورة الضحى فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: ولم يرد ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. وقال الحليمي: نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان، إذا أكمل عدته يكبر، فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدة السورة. قال: وصفته أن يقف بعد كل سورة وقفة ويقول: الله أكبر. وكذا قال سليم الرازي من أصحابنا في تفسيره: يكبر بين كل سورتين تكبيرا، ولا يصل آخر السورة بالتكبير، بل يفصل بينهما بسكتة. قال: ومن لا يكبر من القراء، حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن بأن يداوم عليه فيتوهم أنه منه. وفي النشر: اختلف القراء في ابتدائه، هل هو من أول الضحى أو من آخرها؟ وفي انتهائه، هل هو أول سورة الناس أو آخرها؟ وفي وصله بأولها أو آخرها وقطعه؟ والخلاف في الكل مبني على أصل، وهو أنه هل هو لأول السورة أو لآخرها. وفي لفظه: فقيل الله أكبر، وقيل لا إله إلا الله والله أكبر، وسواء في التكبير في الصلاة وخارجها، فرق به السخاوي وأبو شامة. المسألة 29: يسن الدعاء عقب الختم، لحديث الطبراني وغيره عن العرباض بن سارية مرفوعا: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وفي الشعب من حديث أنس مرفوعا: من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه. المسألة 30: يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختم، لحديث الترمذي وغيره: أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما أحل ارتحل. وأخرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد، ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. المسألة 31: عن الإمام أحمد أنه منع من تكرير سورة الإخلاص عند الختم، لكن عمل الناس على خلافه. قال بعضهم: والحكمة فيه ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن فيحصل بذلك ختمة. فإن قيل: فكان ينبغي أن تقرأ أربعا ليحصل له ختمتان، قلنا المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمة، إما التي قرأها وإما التي حصل ثوابها بتكرير السورة. انتهى. قلت: وحاصل ذلك يرجع إلى جبر ما لعله حصل في القراءة من خلل، وكما قاس الحليمي التكبير عند الختم على التكبير عند إكمال رمضان، فينبغي أن يقاس تكرير سورة الإخلاص على إتباع رمضان بست من شوال. المسألة 32: يكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها. وأخرج الآجري من حديث عمران بن الحسين مرفوعا: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وروى البخاري في تاريخه الكبير بسند صالح حديث: من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منه لعن بكل حرف عشر لعنات. المسألة 33: يكره أن يقول نسيت آية كذا بل أنسيتها، لحديث الصحيحين في النهي عن ذلك. المسألة 34: الأئمة الثلاثة على وصول ثواب القراءة للميت، ومذهبنا خلافه لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فصل في الاقتباس وما جرى مجرى. الاقتباس تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه، بأن لا يقال فيه قال الله تعالى ونحوه، فإن ذلك حينئذ لا يكون اقتباسا، وقد اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكير على فاعله. وأما أهل مذهبنا فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين مع شيوع الاقتباس في أعصارهم واستعمال الشعراء له قديما وحديثا، وقد تعرض له جماعة من المتأخرين، فسئل عنه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فأجازه، واستدل له بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله في الصلاة وغيرها: وجهت وجهي إلى آخره، وقوله: اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وفي سياق كلام لأبي بكر: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفي آخر حديث لابن عمر: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى. وهذا كله إنما يدل على جوازه في مقام المواعظ والثناء والدعاء وفي النثر، ولا دلالة فيه على جوازه في الشعر، وبينهما فرق. فإن القاضي أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه في الشعر مكروه وفي النثر جائز، واستعمله أيضا في النثر القاضي عياض في مواضع من خطبة الشفاء. وقال الشرف إسماعيل بن المقرئ اليمني: صاحب مختصر الروضة في شرح بديعيته ما كان منه في الخطب والمواعظ ومدحه صلى الله عليه وآله وصحبه، ولو في النظم فهو مقبول وغيره مردود. وفي شرح بديعته من حجة الاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود. فالأول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود، والثاني ما كان في الغزل والرسائل والقصص، والثالث على ضربين: أحدهما ما نسبه الله إلى نفسه ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه، كما قيل عن أحد بني مروان إنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والآخر تضمين آية في معنى هزل ونعوذ بالله من ذلك، كقوله: أرخى إلى عشاقه طرفه، هيهات هيهات لما توعدون، ورزقه ينطق من خلفه، لمثل هذا فليعمل العاملون. انتهى. قلت: وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول. وذكر الشيخ تاج الدين بن السبكي في طبقاته في ترجمة الإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي من كبار الشافعية وأجلائهم أن من شعره قوله: يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال: استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعره له فائدة، فإنه جليل القدر والناس ينهون عن هذا، وربما أدى بحث بعضهم إلى أنه لا يجوز، وقيل إن ذلك إنما يفعله من الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون ويسبون على الألفاظ وثبة من لا يبالي. وهذا الأستاذ أبو منصور من أئمة الدين وقد فعل هذا، وأسند عنه هذين البيتين الأستاذ أبو القاسم ابن عساكر. قلت: ليس هذان البيتان من الاقتباس لتصريحه بقول الله، وقد قدمنا أن ذلك خارج عنه. وأما أخوه الشيخ بهاء الدين فقال في عروس الأفراح: الورع اجتناب ذلك كله، وأن ينزه عن مثله كلام الله ورسوله. قلت: رأيت استعمال الاقتباس لأئمة الأجلاء، منهم الإمام أبو القاسم الرافعي، وأنشده في أماليه ورواه عنه أئمة كبار. الملك لله الذي عنت الوجوه له وذلت عنده الأرباب، متفرد بالملك والسلطان، قد خسر الذين تجاذبوه وخابوا، دعهم وزعم الملك يوم غرورهم فسيعلمون غدا من الكذاب. وروى البيهقي في شعر الإيمان عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن يزيد لنفسه: فلله من فضله واتقه، فإن التقى خير ما تكتسب، ومن يتق الله يصنع له ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقرب من الاقتباس شيئان: أحدهما قراءة القرآن يراد بها الكلام. قال النووي في التبيان: ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، فروي عن النخعي أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. وأخرج عن عمر بن الخطاب أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة: والتين والزيتون وطور سينين، ثم رفع صوته فقال: وهذا البلد الأمين. وأخرج عن حكيم بن سعد أن رجلا من المحكمة أتى عليا وهو في صلاة الصبح فقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. فأجابه في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انتهى. وقال غيره: يكره ضرب الأمثال من القرآن. صرح به من أصحابنا العماد النيهي تلميذ البغوي كما نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته. الثاني التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره، وهو جائز بلا شك. وروينا عن شريف تقي الدين الحسيني أنه لما نظم قوله: مجاز حقيقتها فاعبروا ولا تعمروا هونوها تهن وما حسن بيت له زخرف تراه إذا زلزلت لم يكن. خشي أن يكون ارتكب حراما لاستعماله هذه الألفاظ القرآنية في الشعر، فجاء إلى شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد يسأله عن ذلك فأنشده إياهما، فقال له قل وما حسن كهف، فقال يا سيدي أفدتني وأفتيتني. خاتمة. قال الزركشي في البرهان لا يجوز تعدي أمثلة القرآن، ولذلك أنكر على الحريري قوله فأدخلني بيتا أخرج من التابوت وأوهى من بيت العنكبوت، وأي معنى أبلغ من معنى أكده الله من ستة أوجه، حيث قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فأدخل إنا وبنى أفعل التفضيل وبناه من الوهن وأضافه إلى الجمع وعرف الجمع باللام وأتى في خبر إن باللام، لكن استشكل هذا بقوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما دون البعوضة فقال لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. قلت قد قال قوم في الآية إن معنى فما فوقها في الخسة، وعبر بعضهم عن هذا بقوله فما دونها، فزال الإشكال. تمت بعون الله الذي تتم بنعمته الصالحات. انتهى تسجيل آداب تلاوة القرآن للإمام السيوطي، وذلك في الأول من ذي القعدة سنة 1401 للهجرة، سجله فائز شيخ الزور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.